بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قوله باب العيدين عيدا لأنه يعود ويتكرر، ولم يزل الناس من آدم وإلى أن تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور، يعني جميع الأمم عندها أعياد، هذا العيد عند جميع الأمم، فلم يزل الناس من آدم وإلى أن تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور، سواء كانت هذه الأعياد مشروعة على ألسنة الأنبياء أو غير مشروعة، فالناس يتخذون أياما يفرحون فيها، يتخذون يوما انتصروا فيه، يوما رفع عنهم فيه بلاء، يوم كذا أو كذا، لكن الإسلام أبطل كل عيد من هذه الأعياد وأبقى لنا أو شرع الله عز وجل لنا عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفرحنا في هذين اليومين فرح عبودية وفرح طاعة، لأن العيد الأول وهو عيد الفطر يعقب عبادة هي ركن من أركان الإسلام وهي عبادة الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، لأن الله عز وجل أعانه على إكمال هذه العدة المباركة، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بأجر هذا الصيام المبارك. ففرحنا يوم الفطر فرح ديني شرعي، وفرحنا يوم الأضحى فرح ديني أيضا، لأنه يتخلل ركنا آخر من أركان الإسلام وهو الحج. فأبطل الإسلام كل عيد وأبقى لنا هذين اليومين، فلا يجوز لنا عيد غير هذين العيدين. نعم. طبعا عيد الجمعة اللي هو اجتماع الناس في صلاة الجمعة وكذا، البعض سماه عيدا لأننا نعتاد الاجتماع هذا كل أسبوع، فهو عيد باعتبار الطاعة والعبادة، لا باعتبار بقى التوسيع على الأولاد والفرح والسرور والمباركة وغير ذلك، بخلاف عيد الفطر وعيد الأضحى. وأصل العيد للفرح والسرور، وهذا من موافقة الطبع، فدل هذا على أن الشارع وافق الفطرة، فالإنسان يحتاج يفرح ويحتاج أيام تخصص للفرح، ولهذا انظر إلى المجتمع كله في أيام العيد، الناس يعطلون الأعمال ويذهب الواحد يصل الأرحام ويحصل للأولاد الصغار الفرح والسرور، فيحصل من التجديد للإنسان ما يحصل. ولهذا إذا كان هذا اليوم يوم معصية ويوم بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون إيه؟ يكون عكس الغرض الذي من أجله شرع الإسلام الفرح. فالإسلام شرع الفرح ليفرح الإنسان، يستعيد نشاطه على الطاعة وعلى العبادة، لينشرح صدره. أما الفرح الذي فيه لهو ولعب ومعاصي، فإن هذا مما يظلم الوجه ومما يضيق الصدر، لأن الإنسان لا ينشرح صدره بالمعصية. قال: ولكن أعياد الكفار للفرح والسرور فقط، لأنهم بمنزلة البهائم، فالبهيمة تفرح بالخضرة، تفرح بالطعام، ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، ولكن من فضل الله عز وجل ومنته على المؤمنين أن شرع لهم عيد الفطر، ولكن من فضل الله عز وجل ومنته على المؤمنين جعل عيدهم عباد كما قلنا. فالأعياد عند الكفار أعياد إيه؟ أعياد دنيوية، يأكل يشرب يفرح يراعي شهواته، أما عندنا العبودية. ولهذا نحن في عيد الفطر نذهب إليه مكبرين، نذهب إليه مكبرين، وفي عيد الأضحى نذهب إليه مكبرين، لأنه فرح بعبادة الله تعالى وفضله ومنته عليهم. فشرع لهم عيد الفطر ليشكروا الله على ما من الله عز وجل عليهم به من صيام رمضان وقيامه وإكمال العدة وليكبروه، وشرع لهم عيد النحر ليشكروا الله على ما من به من الحج وبهيمة الأنعام. ففرح في عيدهم عبادة، لأنه فرح في عبادة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولهذا أيام العيد يا أخواني عندنا أيام عبودية، أيام عبادة. والمراد بالعيدين عيد العام وهما الفطر والأضحى، وشرع بعد هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام، وشرع لهم الاجتماع لفضلهما. وقد شرع الله للناس عدة اجتماعات، منها اجتماع في العام مرة وذلك كالحج، ومنها اجتماع في العام مرتين، اجتماع في العام مرة ذلك الحج، بل نقول يعني هذا اجتماع للحج باعتبار مجموع المسلمين، أما بالنسبة للإنسان فإنه قد يحصل له هذا الاجتماع مرة واحدة في عمره، لأن الحج فرضه مرة واحدة، فقد يتسنى الإنسان مرة واحدة في عمره. أما باعتبار الحج كل عام باعتبار المسلمين كلهم فإنهم يجتمعون هذا الاجتماع كل عام مرة. وهناك اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين، وهناك اجتماع في كل أسبوع وذلك في الجمعة، وهناك اجتماع في كل يوم خمس مرات وذلك في الصلوات الخمس. فدل هذا على أن الاجتماع أصل من أصول الشريعة، وأن الاجتماع مراد شرعا، وأن مضاد هذا الاجتماع خارج عن أصل عظيم من أصول الإسلام، ولهذا كانت الحزبية مناقضة لهذا الأصل الثاني. فالمتحزب مبتدع ثم مبتدع ثم مبتدع، كم مرة مبتدع؟ مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأن الاجتماع طارة يكون في العام مرة، طارة يكون في العام مرتين، طارة يكون في الأسبوع مرة، طارة يكون كل يوم خمس مرات. ألا يحركه هذا؟ ألا يحركه هذا الهدف وهذا الغرض من أغراض الشريعة؟ يعني الشارع يناديه خمس مرات في اليوم والليلة، حي على الاجتماع، حي على الاجتماع خمس مرات في يوم وليلة، ومع ذلك يدعو إلى الحزبية ويدعو إلى التفرق ويدعو إلى الجماعات ويدعو إلى الأحزاب وغير ذلك، وكل حزب بما لديهم فرحون. فهذا أصل عظيم، لو تدبرت الشريعة لوجدت الشريعة قد أصلت هذا تأصيلا عظيما وحرمت مناقضته. ولهذا أول ما ظهرت كلمة، مش أول ما ظهر حزب، لاحظ الفرق بين التعبيرين، لم يغضب النبي وقال ادعوها فإنها منتنة أو بدعوة الجاهلية لما ظهر حزب، إنما لما ظهرت كلمة يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة، فكيف إذا ظهر حزب؟ ولهذا يلومونك مع وجود مئة حزب أن تقول ليس هناك حزبي، فلتلوموا النبي أولا، فإن النبي بلا حزب وجد في أمة الإسلام غضب وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فإذا كانت الكلمة منتنة ودعوة جاهلية، فكيف بمئة حزب؟ كيف بمئة حزب حتى يقال هذه مسألة خضع المصالح والمفاسد؟ أي مفسدة أعظم من هذه المفسدة بعد الشرك؟ أي مفسدة أعظم من هذه المفسدة بعد الشرك؟ بل هي من خصال المشركين، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فألا يحركك يا أخي خمس مرات في اليوم والليلة، خمس مرات حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، ليحصل هذا الاجتماع المبارك في بيوت الله سبحانه وتعالى فجرا وظهرا. يعني قم يا مسلم، قم يا مسلم وقت الفجر، قم اجتمع مع إخوانك على الطاعة، قم ما ينبغي أن تبتعد عنهم. قم يا مسلم في الظهيرة، اترك عملك، تعالى اجتمع مع إخوانك على الصلاة، تعالى يا مسلم العصر، تعالى يا مسلم المغرب، تعالى يا مسلم العشاء، فأنت تنام على الاجتماع وتستيقظ على الاجتماع، وهؤلاء ينامون على الفرقة ويستيقظون على الفرقة. أي مصادمة أعظم من هذا؟ أي مصادمة؟ ولكن لقد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كثرة الإمساس تميت الإحساس، فكثرة البدع قللت الحساسية. مش مشكلة، مش حزب يعني، أصل اجتهاد. مش الديمقراطية، أصل اجتهاد. مش يعني ما بيفتحوش بسلف، أصل برضو مسألة مش محتاج، أصل وهكذا. يعني اليوم أنت تحتاج أن تتكلم في البدع إلى أن تأتي بقطار بدع، ولو أتيت بقطار مكون من 20 عربة من البدع قالوا لك إنهم يتأولون، لكنهم متأولون، ويغفر لهم ما كانوا يسلفون، وما ندري ماذا كانوا يقولون، لكنهم في الجملة كان دول تصنيف إيه؟ سلفي، ودول تصنيف إخوان. وإنما هنقول على منهج السلف، فين منهج السلف طيب؟ فين يعني فيما مضى؟ فين هو المنهج السلفي هذا؟ لكن كان إحسان ظن، كان كذا، كان كذا. فهذا الاجتماع أصل عظيم من أصول الشريعة، ولهذا كانت العبادات لهذا الأمر. اجتماع سنوي، مرة سنوي، مرتان، أسبوعي، يومي، خمس مرات في اليوم والليلة، خمس مرات في اليوم. أضع منكبي بمنكب أخي، وأضع قدمي في قدميه، أتلاقى معه خمس مرات في اليوم والليلة. فالحزبية من صفة المشركين، ليس من صفة المسلمين، ولهذا قال النبي لست منهم في شيء، في شيء، أي شيء. تأتي أنت الأنباء تقول مصالح مفاسد، مصالح مفاسد إيه؟ يبقى الشريعة هذه أغفلت المصالح المفاسد، الشريعة هذه لم تكن حسنة ولم تكن كاملة. جئت أنت لتكمل هذه الشريعة، جئت أنت لتكمل هذه الشريعة، إنما لو الشريعة كاملة هتقول سمعنا وأطعنا، مهما بدا لك من إيه؟ مهما بدا لك من استحسان، مهما بدا لك إن التمكين سيكون بديل أحزاب، مهما بدا لك فإنه لا يصلح. ولهذا حتى الذي يدرس الفقه إذا لم يكن أصلا على منهج صحيح فإنه لن يستفيد من الفقه. زي مثلا واحد يدرس الفقه ويدرس إيه؟ أصول الفقه، ثم بعد ذلك يأتي فيقول بأن ابن حزم نقض الإجماع. ألا حاجة عجيبة والله، العالم نقض الإجماع بعد انعقاده؟ إنما ممكن حال الإجماع ما يعقد الإجماع بخلاف أهل العلم. يعني عندي 100 عالم، 10 منهم يخالفون في مسألة، يبقى ما في إجماع، فالعالم يعتبر وقت الانعقاد لا بعد الانعقاد، لا بعد الانعقاد. أما وقد انعقد الإجماع ويجي واحد في عصر آخر ينقض الإجماع فهذا ليس بمعتبر. إنما لو كان الناس في عصر على مثلا 30 عالم ولا 40 عالما أو كذا وخالف البعض فإن هذا لا يعتبر إيه؟ إجماعا. وشرع الاجتماع لهذه العبادات لفوائد عظيمة، منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين. إنما الحزبية بتقطع الإيه؟ المواد. ليه؟ الحزبية تقوم على العصبية، زي القبلية بالضبط، أنا من عائلة كذا وأنت من عائلة كذا، برضو الحزبية، أنا من حزب كذا وأنت من حزب كذا. ولهذا يا أخي هل ترى هذا الحزب يحب هذا الحزب؟ اوعى، إياك أن تظن أن حزبا يحب حزبا آخر، ولو عندك عنقود الزيتون وحمامتين والكلام من ده كله بس إيه؟ مصالح، كل ذلك مصالح فقط وتلاقي مصالح، إنما محبة أبدا. فما في حزب يحب حزبا آخر، مستحيل. ولهذا الشحناء والبغضاء بين هذه الأحزاب إيه؟ كلها. ومنها مضاعفة الأجر بالاجتماع كما ورد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. شوف لاحظ يا أخي، شوف سبحان الله العظيم، يا الله يا الله، شوف تدبر هذه. صلاة الظهر في بيتك، صلاة الظهر في المسجد، صلاة الظهر في بيتك تختلف عن المسجد فيه، في الجماعة، في الجماعة. فانظر إلى واحد صحة الصلاة أصلا، فقد اختلف العلماء في صحة صلاة المنفرد في بيته من غير عذر. يعني من العلماء من قال لا تنعقد الصلاة في البيت مع القدرة على الذهاب إلى المسجد، وأولئك الذين يجعلون الجماعة شرطا في صحة الصلاة. اثنين، انظر إلى الأجر حتى لو قلنا بالصحة، فصلاتك في البيت بصلاة وفي المسجد ب27 صلاة. فانظر إلى هذا التفاوت الايه العظيم. وهذا رجع إلي يا إخواني، الجماعة، الجماعة، مع أن الذي يصلي في بيته لا يترتب على صلاته في بيته شحناء ولا بغضاء لأحد، فهذا التفرد ضرره يعود على الشخص بنقص الأجر. فانظر إلى هذا التفاوت في الأجر، فكيف إذا كان هناك التفرد الذي يعود بالشحناء والبغضاء؟ إذا كان التفرد من غير شحناء ولا بغضاء، هذا التفرد تصلي وحدك في البيت، فهذا ينقص منك هذا الأجر. فكيف إذا كان هذا التفرق إيه؟ إذا كان يترتب عليه بقى بغضاء وشحناء وقيل وقال وغير ذلك وفكر وانحراف على السنة وغير ذلك، فهذا هو الهوى بعينه. عندما تقول للحزبية فهذا ثلاث أقوال، قول في بيتك وقول خارج بيتك وقول وراء بيتك، لكل ولد قل ايه ثلاث أقوال دي؟ مستوردة دي منين؟ هذه مستوردة منين؟ احنا في حياتنا ما شفنا ان الحزبية فيها ثلاث أقوال عمر ولا قولين أصلا. الحزبية فيها إجماع، فيها إجماع، واعتصموا حولها جميعا، وردها أصول السنة عندنا الاتفاق، الإجماع، الاجتماع، عدم التفرق، نبذ الفرقة. ولهذا نحن أهل السنة والجماعة، إنما أهل الأهواء أهل بدعة وفرقة. فانظر إلى التفاضل في الأجر مع عدم حصول ضرر لمن صلى في بيته منفردا وللمجتمع بذلك. انظر إلى هذا، فكيف إذا كان هذا التفرد ينبني عليه خلاف وشقاق وضغينة وحرب وترك لسنن وغير ذلك من هذه الأشياء، ومع ذلك يقولون الأمر عادي فيها ثلاث أقوال؟ مش عايزين نزعل أي حد، يا اللي عنده مذهب ليه لو عندنا قول، نحن نبيع مذاهب يا جماعة، نحن نبيع مذاهب، من اللي عنده عاوز يقول أي شيء خلاص نحن نبيع المذاهب. ثلاثة أقوال، أربعة أقوال، خمسة أقوال، عشرة أقوال، ومنها مضاعفة الأجر الاجتماع كما ورد، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وذلك لما ترتب عليها من المصالح، وكل عبادات شرع على الاجتماع فهي أفضل من العبادة التي لم يشرع عليها الاجتماع. بل نقول يا أخواني يبقى مضاعفة للأجر أيضا حتى في الاجتماع، فإن صلاة الرجل مع الرجل، مع رجلين، خير من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاث خير من صلاته مع الاثنين. يعني لما يكون جماعة فيها 1000 رجل غير جماعة فيها 100 رجل، وقد يقع التفاضل باعتبار الوصف، يعني جماعة سنة، قوم يجتمعون على السنة، إمام سنة ومسجد سنة، غير إمام بدعة ومسجد بدعة، فقد يتفاضل الأمر بخلاف 27 درجة، فيأتيك تفاضل من وجه آخر، ومنها تعلم الجاهل مع من العالم. ولهذا تجد المسلمين صغيرهم وكبيرهم كلهم ولله الحمد يعرفون أحوال الصلاة. ليه؟ أنت قاعد تنظر فلان يصلي فتصلي مثله، ف فيبقى هذا يتعلم من هذا. ومنها إظهار شعائر الدين، فإن هذه الصلاة يدعى لها بالأذان، وأيضا هذه الصلاة نجتمع جميعا ونترك المحلات ونأتي، ففيها إظهار الشعائر. لو لم يكن عندنا أذان ولا صلاة فكيف نفرق بين مسلم ماشي ونصراني؟ ما كان في ظهور، ما كان في ظهور. يعني لو ما في صلاة وأذان هنجتمع على إيه؟ لو ما في صلاة ولا أذان هتجد النصارى زي المسلمين في الشوارع والطرقات، لا أحد يغلق محلات ولا أحد يصلي في المساجد ولا كذا، الأمور عادية. لكن هذه شعيرة إيه؟ ظاهرة، لأن هذه العبادات التي شرع عليها الاجتماع من أعظم شعائر الدين، الحج، العيدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع العيد قال، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء، فقالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا، حتى المرأة قد لا تجد ثوبا، قال لتلبسها أختها. وقالت أم عطية وقد أمر النبي أن نخرج الحيض وذوات الخدور، تخرج المرأة الحائض وتعتزل الصلاة لكن تشهد، تشهد الخير وتكبير المسلمين. يبقى هذا الاجتماع مقصود ولا لا يا أخوان؟ هذا اجتماع مقصود عظيم. واختلف في صلاة العيد، فمذهب أحمد أنها فرض كفاية، هذا حكم صلاة العيد، مذهب أحمد أنها فرض كفاية، والجمهور أنها فرض عين. طبعا هذا وهم شديد من الشيخ، الجمهور يرون أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهو رواية عن أحمد، وبها قال شيخ الإسلام وجملة من أصحاب. نعم شيخ الإسلام يرى أنها واجبة على الإيه؟ على الأعيان، واجبة على الأعيان. قال المحشي يعني بيرد على قول من قال بأنها فرض عين أن النبي تركها يوم فتح مكة وعام حجة الوداع، لكن يمكن أن نقول لمن استدل بأنها فرض عين أن يرد على هذا طبعا بأن النبي ما تركها صلى الله عليه وسلم مع مشروعية فعلها، إنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لواجب آخر، واجب آخر شرع على صفة معينة، فليس على الحاج صلاة عيد، لأن رمي الجمرة الكبرى يوم العيد يقوم مقام صلاة العيد. فهل النبي أصلا يستطيع أن يصليها؟ النبي ما يصليها أصلا، فهذا لا يعكر على وجوبها عينا لو كانت واجبة عينا. وأيضا في فتح مكة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه حكم المسافر، والمسافر ليست عليه جمعة، فسقوط هذه الصلاة عنه ليس لعدم إمكانية إقامتها ثم تركها حتى نقول بأنها إيه؟ بأنها سنة. فالحقيقة القول بأنها واجب على الأعيان قول قوي، وإن كنا نقول بأن القول بأنها فرض كفاية هذا أقرب، فرض كفاية هذا أقرب، يعني لأنها من الشعائر الظاهرة، ولابد أن تكون في المسلمين، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. وذلك لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له رجل عن الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم غير الخمس صلوات، غير الخمس صلوات. فنقول هي فرض كفاية لو قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. قال وبها قال شيخ الإسلام وجمل أصحاب، وهو الصواب لأدلة كثيرة، منها كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الحيض وذوات الخضور التي ليس من عادتهن حضور الجماعات، وهذا ما يتعارض مع فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية تخاطب به الأمة، فالنبي خاطب الأمة بهذا، لكن إذا من جهة الأداء إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وقيل إنها سنة، وعلى كل فإنهم اتفقوا على أنه لو تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام لو تركها أهل بلد، وهذا مما يدل على أن شعيرة ظاهرة، وهذا حكم الشعائر الظاهرة أنها إذا تركت قاتل الإمام الناس على ذلك. نعم. وهي كالجمعة لكن تخالفها في أشياء، منها أن الجمعة تفعل في البلد والعيد يستحب فعلها في الصحراء، تفعل في المسجد والعيد يستحب فعلها في الصحراء، وأيضا لو كان في البلد خلاء فلا تفعل في الخلاء الموجود في البلد. فإذا كان صحراء هذا أفضل، وإن لم يكن استطاعة وأقام في خلاء في البلد يعني خارج المسجد أجزاه ذلك، وليس من شرط الخلاء أن يكون خارج البنيان، ليس من شرط الخلاء هذا، هذا الأفضل. لكن إذا كان في الخلاء داخل البلد فلا بأس ولا حرج، المهم أن يكون خارج الإيه؟ أن يكون خارج المسجد ليتسع للناس كلهم ولتمكث الحائض خارج المسجد. ويجوز الصلاة في المسجد إذا دعت حاجة كمطر شديد أو وحل شديد أو غير ذلك، فإنه يجوز أن تصلى في المسجد. نعم، يقول حتى في المسجد النبوي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الصحراء وفي المدينة، لكن يستثنى من ذلك مكة فيستحب فعلها في المسجد الحرام. يعني يقول حتى في المسجد النبوي يستحب فعلها خارج في الخلاء، لأن النبي وهو في المسجد النبوي قال صلى الله عليه وسلم بمشروعيتها في الخلاء. أما المسجد الحرام فلأن مكة أصلا كلها إيه؟ فلأن مكة كلها مسجد حرام، فإذا صلى في مسجد الكعبة أو في غيرها فالفضل قائم. ومنها أن الجمعة ينادى لها دون العيد، الجمعة ينادى لها دون العيد، يعني فيها أذان للجمعة، وهو أذان ككل أذان، وليس هناك أذان خاص لها يقال الصلاة جامعة أو كذا، وإنما نداء الجمعة كنداء الظهر تماما، كنداء الظهر تماما. وشرع أو سن عثمان رضي الله عنه أذانا آخر للجمعة قبل دخول الوقت من أجل أن يجتمع الناس، وكان ذلك قبل خروج قبل دخول الوقت وقت الظهر. حتى إذا دخل الوقت كان عثمان يدخل المسجد فيصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن بين يديه، ولم تكن هناك صلاة سنة ولا شيء من هذا. يعني عثمان ما خرج عن فعل النبي، عثمان كان يفعل ما يفعل النبي تماما، إذا دخل وقت الجمعة دخل المسجد ثم صعد وأذن المؤذن وبدأ خطبته، كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الجمعة دخل المسجد وصعد المنبر فيؤذن المؤذن، ولم تكن هناك صلاة سنة على عهد رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر. أما عثمان فصار على نفس المنهج ونفس الطريقة، لكن الذي زاد عثمان أن أرسل واحدا ينادي على مكان مرتفع خارج في السوق خارج المسجد هناك، وعليه هذا يتبع مصلحة ومفسدة. والله لو الناس احتاجوا إلى هذا خير، لو ما احتاج الناس إلى هذا وصارت وسائل إعلام كثيرة فإنهم يعودون على الطريقة الأولى وهو الاكتفاء بأذان واحد. لكن لو بقي مساجد الآن تؤذن الأذان الأول يعني قبله مثلا بساعة أو بنصف ساعة، فلا ننكر على ذلك، يعني لا نقول هذا بدعة، وإن كنا نقول له السنة التي كان عليه النبي أولى، وعثمان سنته على العين والرأس، لكن سنة عثمان كانت لعلة وكانت لغرض وقد زالت هذه العلة والغرض، فلا داعي أن تبقى عليها. مع ملاحظتي أن الذين أيضا يؤذنون أذانين الآن يخالفون سنة عثمان في الأذانين، لأن عثمان كان يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت ثم إذا دخل الوقت فهو أذان واحد للجمعة ولم تكن هناك سنة قبلها ولا شيء. أما هؤلاء يؤذنون الأذان الأول بعد دخول الوقت ثم سنة ثم أذان إيه؟ ثم الأذان الثاني للجمعة، فيخالفون بذلك، يخالفون حتى سنة عثمان، فلا هم مع سنة النبي الأولى ولا هم مع سنة عثمان الإيه؟ الثانية، لا هم مع الأولى ولا هم مع الثانية. وأما العيد فلا يؤذن له ولا يدعى له لا الصلاة جامعة ولا غير ذلك. فإن قال قائل لكن هل النبي نهى عن الأذان؟ يعني والأذان بركة ومصلحة ومفسدة وتغير الفتوى بتغير الزمان وارتكاب أعلى مصلحتين وضر أدنى مفسدتين، والناس الآن نيام، فلو دعونا الناس بأذان نفس المسألة صح؟ يعني ما الفارق؟ أيضا لو استحسننا هنستحسن هذا في كل باب من الأبواب، ونقول أيضا نفس القواعد وتغير الفترة وتغير الزمان. كان زمان النبي الناس يأتون المساجد المصليات وكانوا حريصين، أما اليوم غير حريصين، فنفعل هذا وقياس على العبادات الأخرى على الصلوات الأخرى وغير ذلك. لست يا صاحب الديمقراطية أولى بهذا مني يا من أريد أن أنادي على بالأذان على في العيدين، لست بأولى مني. بل هنا مثلا قد يكون استحسان محض، ما في تشبه، ما في تشبه، ما عند تشبه، لكن أنت في ديمقراطيتك إيه عندك التشبه، عندك بلاوي يعني لو عالجناها، لكن هذا ما عنده شيء، هذا عنده فقط أنه سيخترع هذا من باب حث الناس على الصلاة. لكن مع ذلك نقول هذه بدعة، ولا يجوز أن ينادى على الصلاة صلاة العيدين لا بالصلاة جميعا ولا بغيرها، لأن المقتضي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإننا نقول الترك على عهد رسول الله مع وجود المقتضي سنة، فمن خالف تلك السنة فإنه يكون مبتدعا. أما لو ترك النبي شيئا مع ولم يكن مقتضاه موجودا، ولم يكن مقتضاه موجودا، زي مثلا مثلا الدواوين في الإسلام، مثلا يعني استعمال ميكروفونات، حرب الردة، ما كان فيه مرتد عشان يحاربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من منع الزكاة ومن منع كذا حتى يحاربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن المقتضى إيه موجودا. وعليه الترك على قسمين، ترك مع وجود المقتضي فيكون الفعل بدعة، اثنين ترك مع عدم وجود المقتضي فيكون الفعل مباحا، ترك مع وجود المقتضي ثم وجد مانع لوجود مانع، يعني المقتضي موجود لكن وجد مانع كالاجتماع على التراويح كل ليلة، فإن النبي منعه من هذا الاجتماع إيه؟ خشية أن تفرض عليكم، فهذا يكون فعله سنة، فعله سنة، لأن إذا زال المانع فعلت السنة. فالنبي بعد موته ما يقال خشية أن تفرض، خلاص لم يعد فرضية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يعني الفارق بين الجمعة والعيدين أنه يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم في الجمعة دون العيد، يعني الإمام إذا دخل في خطبة الجمعة يسلم ويجلس ويؤذن ويؤذن بيديه، إنما العيد لا يدخل إيه يخطب مباشرة. ومنها التكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة في العيد دون الجمعة. ومنها أنه يستحب في العيد لمن أتى من طريق أن يرجع من طريق آخر أخرى دون الجمعة. ومنها أن وقت الجمعة من وقت ارتفاع الشمس إلى الدخول وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. ومنها طبعا هذا على قول الايه الحنابلة، ولا قول الجمهور ان وقت الجمعة كوقت الظهر. ومنها ان العيد اذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها، والجمعة لا تقضى بل تصلى ظهرا، بل من ادرك الركعة الثانية في الركعة الثانية وقد قام الامام من الركوع فانه يتمها ظهرا. ومنها ان الخطبتين في الجمعة ركن وفي العيدين سنة. ومنها أن الجمعة طبعا في العيدين سنة على قول من قال بأن خطبتي العيد كخطبتي الجمعة، ومنهم من قال بأن العيد له خطبة واحدة، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب. ومنها أن الجمعة مجمع على وجوبها والعيد على ما تقدم من الخلاف. ومنها أن العيد يكره لمن أتى إليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها، والجمعة يستحب التنفل قبلها وبعدها، يعني ما في نافلة قبل العيد. ولهذا اللي يأتي المصلى يجلس في العيدين، اللي يأتي المصلى يجلس، ما يصلي تحية المصلى، المصلى ما له تحية، ما له تحية، لأنه ليس حكمه حكم الايه المسجد. ومنها أنه يستحب حضور النساء في العيد، وأما الجمعة فكغيرها من الصلوات لا يمنعن من الحضور وبيوتهن خير لهن. ومنها أنه اتفق على أن خطبة الجمعة تفتتح بالحمد، واختلف في خطبة العيد، فمذهب أحمد أنها تفتتح بالتكبير، وعليه عمل الناس وعنه أنه تفتتح بالحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وهو الصحيح. والنبي لم يثبت عنه أنه فرق بين خطبتي العيد وبين الجمعة. ومنها أن الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة، وفي العيد تؤخر الخطبة عن عن الصلاة. ولهذا ذكره بقوله في حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ولم يزل عمل المسلمين على ذلك من ذلك الوقت وإلى زماننا هذا، إلا أن بعض أمراء بني أمية قدم الخطبة على الصلاة، وذلك لغرض ملوكي، غرض ملوكي يعني غرض سياسي ليس من السنة في شيء. فلما رأى بعض الناس يكره حضور الخطبة، فإذا فرغت الصلاة دخل الناس وتركوهم، فلما رأى ذلك قدم الخطبة لينجبر الناس على حضورها لأجل الصلاة، وقد وقع ذلك في زمن الصحابة. فلهذا بينوا عمل الرسول وخلفائه الراشدين. ولهذا لما خرج أبو سعيد مع أمير المدينة في ذلك الزمان وهو مروان إلى مصلى العيد، فلما وصل المصلى وأراد أن يصعد المنبر جذب أبو سعيد وقال: ليس هكذا السنة. فقال: لقد ترك ما هنالك يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد: لا خير فيما خالف السنة. واحد يقول لك العجيب إن الناس يستدلون بهذا على الخروج على السلطان، على الخروج على على السلطان، وأي شيء في ذلك؟ إنما هذا على الإنكار، ونحن لا نعترض على الإنكار إذا كان بالأدب الشرعي. طيب مع ذلك الأمير أطاع أبا سعيد ولا خطب؟ خطب. طيب أبو سعيد ترك المصلى ولا صلى معه؟ صلى. هل كون جماعة بعد ذلك؟ لا. هل قال ارحل؟ ما قال ارحل ولا شيء، ولا جمع الناس. وهذا أولى من أن يجتمع الناس على الرغيف، يبقى ده هنعمل ثورة على على السنة. ومع ذلك أبو سعيد لم يفعل شيئا من ذلك البتة، لم يفعل رضي الله عنه شيئا من ذلك، لأن الأمر في ذلك هو خلاف السنة، وقد نصح وأدى ما عليه. يبقى أبو سعيد فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، بأنه ينصح ويأمر وينهى. ونحن قلنا بأنه فرق بين الأمر والنهي وبين النصح. النصح يكون سرا، والنهي يكون حال فعل المنكر، وبين الخروج الذي ونزع اليد من من الطعام. بل النبي أخبر ما هو أعظم من ذلك حين بين أنه سيكون أمراء يخرجون الصلاة عن وقتها. أظن ده أعظم منكر، اللي بقول لك بقى الخروج على الحاكم الظالم أعظم المنكر، هذا أعظم الظلم، يخرجون الصلاة عن وقتها. ومع ذلك النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال اخرجوا عليهم. طب قال ليسوا بأمراء؟ قال أمراء، ولكن وقال صلوا معهم، صلوا لأنفسكم وصلوا معهم، لا تفارقون الجماعة ولا تخرجون الصلاة عن وقتها، اجمعوا بين المصلحتين. والنبي ما قال هؤلاء ليسوا بأمراء، هؤلاء ليسوا بأمراء، زي بقى اللي يقولك ده كانوا بيسجنونا بيضربونا بيعملونا خدوا فلوسنا خدوا بتاع، هذا كله أقل من هذا. بل النبي جعلهم أمراء مع أن هلكت الأمة على أيديهم، فقال يكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، هلكت أمتي على يد أغيلمة. مش يقولك بقى ده تفسير الكفر بالمعاصي، إلا أن تروا كفرا إلا أن تروا معصية. وهل في معصية أعظم من خروج الصلاة عن وقتها؟ وهل في معصية أعظم من أن يأتي أمراء فسق وجور تكون هلكة الأمة على أيديهم؟ لكن هؤلاء ليسوا أثريين، هؤلاء لا يعتمدون على الأحاديث وعلى الآثار، إنما على الأهواء، أهواء. فالذي يرتب للأمة هذا للأسف الشديد، هذا يريد أن يضيع منهج السنة ويجعل مكانه منهج مين؟ منهج المعتزلة. ما هم اللي بيقولوا كده أمر معروف عن منكر، يعني أخرج على السلطان، إذا السلطان عصى يبقى نخرج على السلطان، إذا عصى. هذا منهج الخوارج المعتزلة، هذا هو المنهج. فهؤلاء تماما يريدون أن يخرجوا منهج، يطرقوا منهج السنة ويأتون إلى منهج الخوارج والمعتزلة والمظاهرات. وأبو سعيد رضي الله عنه إنما أنكر على الأمير تقديم صلاة العيد، تقديم خطبة العيد على الصلاة، وهذا إنما هو مخالفة للسنة. فإذا كانت المظاهرات تجوز إذا خالف الواحد السنة جعل الخطبة قبل الصلاة، فأظن أن المظاهرات ستجب 1000 مرة إذا حكمت بغير ما أنزل الله على زعمك. وأخرج عليك وأنكر عليك ديمقراطيتك، وأنكر عليك وجودك في مجلس الشعب، وأنكر عليك وجودك في البرلمانات، وأنكر عليك في التصوير، وأنكر عليك، لأن كل هذه محرمات، لكنك تحاول أن تقيد يدي في كل هذه الأشياء. حتى إذا قيدت يدي عدت فقلت أبو سعيد أنكر، وهذا فيه دليل، أبو سعيد أنكر على هذا، فإذا أنت أيدت أبا سعيد في هذا واستنبطت من هذا غير الواقع، طبعا استنبطت من هذا أن الإنسان ينكر ويخرج ويتظاهر ويفعل كل هذا نظر الأثر ابن أبي سعيد، فنقول إذا كان هذا أثر ابن أبي سعيد في مسألة فرعية ألا وهي تقديم الخطبة على الصلاة والصلاة على الخطبة، فكيف إذا قدمت الديمقراطية على الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكيف إذا قدمت الديمقراطية على الشورى، وكيف إذا قدمت ولاية المرأة وهي لا تجوز في شريعة الإسلام قط على ولاية الرجل، وكيف إذا قدم أهل الأهواء على أهل السنة. يبقى إيه لازم ذلك أننا إيه إذا أنكرنا عليك يبقى لا تغضب منها يا أخي، ما تقولش مداخله أنا بنكر عليك، ده أنت بتأيد أبو سعيد لما بيقول أنكر على هذا وحق لأبي سعيد ويؤيد أبو سعيد، لكن أبو سعيد مؤدب، أبو سعيد دل على السنة، دل على السنة، فلما لم يستمع له وقال ذهب ما هنالك يا أبا سعيد، أنا ما أريد يا أبا سعيد أن أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لغرض يعني أن نجمع الناس على هذا، فبقي أبو سعيد ولم يشوش أبو سعيد وانسحب من المصلى وفعل مثل ما تفعلون أنتم. ها؟ فإذا أيدتم وأبا سعيد وكان إنكار قرة عين لكم، فعلام تنكرون علينا إذا أنكرنا عليكم مخالفة أصول أهل السنة والجماعة وعددتم ذلك سبا للعلماء، طعنا في الأمة، تمزيقا للأمة، شق عصا المسلمين. لماذا لم يكن أبو سعيد يشق عصا المسلمين؟ لماذا لم يكن أبو سعيد صاحب فتنة؟ لماذا لم يكن أبو سعيد مدخليا؟ إن هذا لهو الهوى بعينه، لهو الهوى بعينه. قال أبو سعيد لا خير فيما خالف السنة، قاعدة ذهبية ولا لا؟ هذه قاعدة ذهبية، لا خير فيما خالف السنة، قاعدة السنة يبقى ألزم السنة، لا خير فيما خالف السنة. ولكن لم يلبث هذا العمل أن ترك الإنسان لو صبر على جور الإمام كما قال أحمد حتى يستريح بر واستراح من فاجر، اصبر. أحمد صبر على ثلاثة من خلفاء المسلمين المأمون والمعتصم والواثق حتى أتى الله عز وجل بالسنة على يد المتوكل، اصبر يا أخي، اصبر. بدون دماء أتت السنة على يد المتوكل، أما في عهد المأمون فمع الدماء كان لا يؤتى بالسنة، هيبقى مخالفة ودماء، ولم يزل العمل بالسنة زي الآن، هو دماء ومخالفة. اوعى تقول إن الإسلاميين بيحكم، لا، الديمقراطية هي اللي تحكم، ما استفدنا شيء، بل كان الضرر بالغا وشديدا حينما لبس الديمقراطية لحاء الشريعة وصارت ديمقراطية ملتحية ولحية لا يؤخذ منها، لحية وفيرة، أرخو، ليست لحية مقصوصة، لا، ده لحية وفيرة. ولكن لم يلبس هذا العمل أن ترك وعمل بالسنة، ولم يزل العمل بالسنة إلى زماننا هذا. شوف من بني أمية وإلى الآن العمل بالسنة والحمد لله، ولا صلاح للناس إلا باتباع السنة في جميع أحواله. طيب نصلي ونأخذ ما تيسر من مفتاح دار السعادة.